إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت، حيث الجديد والشيق من أخبار الكمبيوتر والاتصالات. كما وعدناكم في الحلقة السابقة، سنتحدث اليوم عن التقنية الحديثة في مجال الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، أو ما يسمى بالGPRS، وكذلك بروتوكولات الويب. ولكن سنترك الحديث عن هذه التقنيات إلى أن نصل إلى فقرة عالم الاتصالات. نعود إذن إلى أخبار الكمبيوتر والجديد فيه، حيث أعلنت شركة هاورد باكرد الأمريكية أنها طرحت في الشرق الأوسط كمبيوتر جيب باكيت كمبيوتر من نوع جورنادا 560، وهو بحجم الكف ويعمل بنظام تشغيل ويندوز سي اي ولأول مرة باللغة العربية. كمبيوتر الجيب هذا يؤدي جميع الأعمال الموجودة في الكمبيوتر العادي، فهناك برنامج المكتب أوفيس وورد وأوفيس إكسل، وكذلك برنامج الإكسبلورر لتصفح الإنترنت والأوتلوك للبريد الإلكتروني. كمبيوتر الجيب الجديد يتمكن أيضا من تسجيل الأصوات والتقاط الصور الرقمية، وكذلك الاتصال بالطابعات، بالإضافة إلى أنه مزود بلوحة مفاتيح عربية. طبعا هي ليست لوحة خارجية، وإنما تظهر في أسفل شاشة الكمبيوتر وتتم الكتابة عن طريق اللمس. كما يتمتع الكمبيوتر الجديد من سلسلة جورنادا 560 بإمكانية التعرف على الكلمات التي تكتب بخط اليد وباللغة العربية على شاشة الكمبيوتر الحساسة وتحويلها إلى نصوص إلكترونية. الجديد من برامج الكمبيوتر. تمكنت شركة وينسوفت الفرنسية من تطوير نسخة عربية من برامج أدوبا أكروبات والفوتوشوب وأدوبا إنديزاين. أبرز ما في هذه المجموعة هو الإصدار العربية من برنامج فوتوشوب، الذي يعتبر في طليعة برامج تحليل الصور. وأهم ما يميز الإصدار الجديدة وهي السادسة هو سهولة التعامل مع شريط الأدوات، الذي يحافظ على جعل معظم الخيارات حاضرة بين يدي المستخدم، بعد أن كانت في الإصدارات السابقة منثورة بشكل عشوائي في واجهة البرنامج. أما عملية التلوين فهي ممتعة وسهلة مع الفوتوشوب، إذ تمتلك أداة الفرشاة مكتبة واسعة من الخيارات والأنماط. ومن التحديثات المهمة التي أدخلت على الإصدار السادس أيضا هي القدرة على إنشاء النصوص مباشرة على الشاشة، بدلا من القيام باستخدام صندوق حوار خاص لتحرير الكتابة بالاتجاهين العربي واللاتيني. كما تتوفر في البرنامج ميزة إضافة حركات الإعراب وتحديد بعدها عن الحروف، وكذلك استخدام أنماط متعددة مما يسمى بالكشيدة، وهي المسافة بين الحروف العربية المربوطة. وأخيرا عزيزي المستمع، تجد أيضا في النسخة العربية من الإصدار السادسة لبرنامج فوتوشوب تجد برنامج إيمج ريدي، الذي يقدم جميع الوظائف المطلوبة لتصميم مواقع وصفحات الإنترنت. من طرق البحث في شبكة الإنترنت، تعتبر عملية البحث وإنتاج المعلومات عزيزي المستمع من أهم الإمكانيات التي توفرها شبكة الإنترنت، التي أصبحت حسب آخر الإحصاءات تحتوي على أكثر من مليار موقع إلكتروني. فما هو سبيلك عزيزي المستمع إلى الوصول للمعلومات التي تبحث عنها دون بذل الكثير من الوقت والجهد بحثا في هذا الكم الهائل من المعلومات؟ الجواب طبعا هو الاستعانة بمحركات البحث التي تساعدنا بعد أن نكتسب بعض المهارات في التعامل معها، تساعدنا على اختصار الجهد والوقت. المهندس أثير الساهري مدير شركة سكندنافيان كمبيوتر سبورت يحدثنا في الحوار التالي عن هذه المهارات وعن طريق استخدام محركات البحث في الإنترنت.
أهم شيء أن واحد يعرف أي سيرش انجن حيستعمل، لأنه كل سيرش انجن إلى مخصصاته وإلى السبيشاليتيز مالته. يعني مثلا الألف ليست واحد من السيرش انجنز جدا مشهور، وبشكل عام الألتا فيستا ممكن واحد يسوي بها من الأدفانس سيرش اللي هو دائما ينصح به إذا واحد يريد بالفعل يختزل الزمن في الوصول إلى فد نتيجة. الأدفانس سيرش يختلف بطريقة ما بين سيرش انجن وانجن. صحيح هو المنطق مالتهم كله نفس الشيء، اللي هو استعمال الأند والأور والزائد والناقص، لكن طريقة كتابة شرط البحث قد تختلف نوعا ما من محرك إلى محرك. بكلمات أبسط، أسهل طريقة وهي كالتالي: الاعتماد على الزائد والناقص وعلامات اللي يسموها الكوتيشن مارك، إلى وهي اللي تصير مثل الخطين من فوق. لأنه كل شيء موجود داخل هذول الكوتيشن مارك يبحث عن المحرك بالضبط مثل ما هو. فمثلا لنأخذ مثال جدا بسيط، لنفرض أنه واحد حيدور على بهارات بالإنترنت، يريد يدور على كلمة spices. فإذا حتكتب بس spices، من الممكن أنه حتى حتجيك الفرقة مال البوب المشهورة جدا اللي اسمها Spice Girls،
صحيح،
لأنه حياخذ كلمة سبايس من فرقة سبايس جيرلز ويعطيك النتيجة.
جميل.
وهو طبعا بالفعل تشيمة رائدة. فلهذا بهالحالة ينصح أنه تحط كلمة سبايس داخل هذول الكوتيشن ماركس، ألا ومعناته لا تطني فقط جزء هالشكل، ولكن أعطيني هذا المصطلح بشكل كامل.
جميل.
إذا لنفرض تدور على كلمة مركبة مثلا، لنفرض على سبيل المثال حتدور على عبد الله. إذا دورت بس على كلمة عبد فراغ الله، حيطيك جميع السايتس وجميع الصفحات اللي تضمن كلمة عبد، والتي تضمن كلمة الله، والتي تضمن كلمة عبد الله. اللهم هذا الرقم ما أريد أتخيله أصلا.
طبعا أكيد.
فحيوصل إلى مليونات الملايين ملايين السايتس يعني. لكن إذا وضعت كلمة عبد الله بين الكوتيشن مارك، حيبحث فقط عن الصفحات التي تحوي كلمة عبد الله. هذا بالنسبة للكوتيشن مارك.
طيب.
بالنسبة للزائد، يعني كل زائد تحطه مقابل كلمة تبحث عنها، انت وكأنك تعطي امر للسيرش انجن بانه لازم هذه الكلمة او هذا المصطلح موجود. بعكس الناقص، يعني الناقص الامر عبارة عن أي سايت يحوي هذه الكلمة أنا ما أريده.
أها جميل.
فهذه الحالة لنفرض، لنعود إلى المثال السابق ألا وهو السبايسز.
نعم.
من الممكن أن تكتب زائد سبايس ناقص جيرل. فحيطيك جميع اللي بي سبايسز ما عدا جميع اللي بي جيرل، فمعناته سبايس جيرل حتنحذف.
طيب، إذا الزائد يوضع قبل الكلمة التي يبحث عنها في السيرش انجن المعين.
بدون فراغ سابق.
وهل ممكن أن نحصر البحث أكثر أن نستخدم الزائد والناقص زائدا هذه الإشارات؟
طبعا متاح لك جميع الاحتمالات، أنه طبعا مثلا زائد جملة بها كوتيشن مارك، وبعدين ناقص جملة أخرى بين الكوتيشن مارك، مثلا عبد الحليم. لنفرض أنت حتبحث أغنية لعبد الحليم، لكن ما تريد دق الشماسي.
جميل.
فحتشير شو حتسوي؟ حتسوي زائد وبين الكوتيشن مارك عبد الحليم. فأنت حاليا لحد الآن قلت للسيرش انجن أنه كل شيء بيه كلمة عبد الحليم أنا أريده.
صحيح.
بعدين تطي فراغ، وبعدين تطي ناقص كوتيشن مارك دق الشماسي.
جميل.
فصار هم ينفذ كلمة مركبة محذوفة.
هنا أكو يعني سؤال يطرح نفسه، أنه هذه الإشارات الزائد والناقص وهذه الكوتيشن ماركس هل تستخدم مع الحروف العربية كما هي مع الحروف اللاتينية، أم هي عديمة التأثير مع الحروف العربية مثلا؟
هي تمشي بجميع الحالات، ولهذا ينصح باستخدام الزائد والناقص. جميل. أحسن من الأند والأور والنور.
أوكي.
لأنه الأند مو شرط تشتغل بالإنجن العربي.
نعم.
والآن هم بشكل عام قسم من الإنجنز يريدها لي قدام، قسم يريدها لي وراء، قسم يريد حروف كبيرة، قسم يريد حروف نص كبيرة نص صغيرة. فتعتمد من سيرش إنجن إلى سيرش إنجن، ولكن الزائد والناقص تحط الزائد صار زائد، تحط الناقص صار ناقص.
وعندما سألنا المهندس أثير الساهري عن محركات البحث المتميزة أجاب قائلا:
بشكل عام مثلا احنا استعملنا كل الشامل بالألتاريستا والجوجل لأنه يعتبرون من الكبار، ولكن إذا على سبيل المثال أنت تبحث عن معلومة وليس عن صور أو أغاني، فأنا أنصح بشكل كلش كبير على الإنفوسيك.
طيب.
إنفوسيك عبارة عن موسوعة، يعني موسوعة كلش كبيرة، ولكن لا تحتوي جميع المالتي ميديا وجميع الصور اللي ممكن قسم من الناس يدورون عليها.
هناك من يميز بين محركات بحث متخصصة ومحركات بحث ذكية، هل حقيقة في فرق في هذه المحركات؟
والله بصراحة ما أقدر أقول إيه ولا أقدر أقول لا، لأنه كلمة محرك ذكي مو بهذا المعنى. الانتليجنت سيرش انجن عبارة عن سيرش انجن بخصائص قوية جدا على اللوجيك سيرش، ألا وهو استعمال الزائد والناقص والكوتيشن مارك إلى آخره إلى آخره. اللي هو يسمح مو بس بالأند والأور، ولكن يسمح أيضا بكلمة النور والنايدر اللي ممكن تقول له فقط وبلا.
جميل.
يعني تقدر تحط هذه الشروط اللي يسموها اللوجيكال سيرش، يعني البحث المنطقي. بشكل موسع، إنه مو بس تقول له هذا أريده وهذا ما أريده، ولكن تقدر تقول له هذا أريده ما عدا ذاك، ولكن هذا هم أريده.
جميل.
تقدر تضيف بعد يعني كلمات مال logical search بشكل مهم.
هل لديكم مثال على هذه المحركات؟
اللايكوس صراحة بدأ يستعمل intelligent search engine،
اللي هو كيف يعني يكون عنوانه؟
www.lycos.com. بشكل عام جميع هذول المتخصص، يعني سيرش انجن المتخصص على سبيل المثال الانفوس النيوز ديت واللي تفضلت فيهم، هو عبارة عن مجرد مجمع لمعلومات ينطلق عن طريق سيرش انجنز موجودة خلفه. يعني مثل ما تقول هو منصة المسرح، ولكن وراء المسرح عندك كل الكادر موجود وراك يعني. فهو لما انت تبحث بمكان كمثلا CNN News او كمثلا News Gate، انت لما تطفي شرط للبحث هو بدورة يروح ينقل نفس الكلمة الى جميع السيرش انجنز ويدور ويطيق الخلاصة. احنا الشركة مالتنا احنا عندنا نفس النوع مال السيرش انجن موجود في شركتنا، الا وهو www.scancom.it. عندنا السيرش انجن مالتنا، تقدر تطي فد مصطلح تدور عليه، وتقدر بعدين بس تحط إشارة على جميع الانجنز اللي تريدهم، وهو مرة واحدة يحط نفس الكلمة بالجميع ويطيق الخلاصة.
وهذه السيرش انجنز اللي تقع خلف هذا المحرك الأساسي هي عامة وليست متخصصة في المجال،
وليست متخصصة لأنه بشكل عام ماكو شيء اسمه سيرش انجن فقط متخصص بالبحث، واللهم إذا أكو فهذا خارج
لا أقصد أنه متخصص في مادة معينة، أو مثلا يعني متخصص في مجال الصحف، في مجال الطب، في مجال، ولا لا توجد مثل هذه المحركات المختصة في نطاق معين في مادة معينة؟
حسب علمي لا، ولكن من الممكن أنه تكون مثل ما يسموه البورتل، يعني مثلا تلاقي فد بورتل معين، يعني البورتل لو هي بالعربي كلمة بوابة. مثلا بوابة مثلا خلينا نقول المحامين في دولة، أو بوابة مال جميع هواة كرة القدم، أو بس مثلا على سبيل المثال فد مطرب محبوب، إنه واحد يجي يزور هذا السايت ممكن هو يحط فد معلومات جديدة عن هذا الفنان أو أغنية جديدة أو فقرة موجودة إلا في مكان ما. تصير عبارة عن ملخص لجميع الشغلات، يعني مثل ما تقول عبارة عن دليل أو فهرس لوين حتلاقي هاي الشغلة المرتبطة بهالفنان في مكانها بالإنترنت.
الجديد في عالم الاتصالات. لا تتعجب عزيزي المستمع إذا قلت لك أنه أصبح الآن بإمكانك أن ترى فيلم فيديو أو تتعرف على آخر الأخبار وترى تطورات السوق والأسهم أو ترسل وتستقبل رسائل إلكترونية وغيرها من الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت. يمكنك أن تفعل كل هذا وأنت تسير في الشارع مستخدما هاتفك النقال إذا كان يحتوي على برنامج الواب ويعمل بتقنية GPRS. الواب هو اختصار لWireless Application Protocol التي تعني بروتوكولات الاستخدام اللاسلكي. وبالنسبة لتكنولوجيا المعلومات فإن كلمة بروتوكول عبارة عن مجموعة قواعد ونظم تحكم عملية التفاهم بين نقاط الاتصال النهائية الموجودة على شبكة الاتصالات، وذلك عندما تقوم تلك النقاط بإرسال واستقبال الإشارات فيما بينها. هذه النقاط بقدر ما يتعلق الأمر بموضوعنا هي شبكة الإنترنت والهاتف النقال، حيث أصبح من الممكن تبادل المعلومات لاسلكيا عن طريق الهاتف مع شبكة الإنترنت بواسطة بروتوكولات الواب. أما GPRS فهو اختصار لGeneral Packet Radio Services، وهو نظام اتصالات لاسلكي ينقل البيانات مستخدما بروتوكولات الواب بسرعة تتراوح ما بين 65 و411 كيلو بايت في الثانية، ويؤمن لمستخدمي الهواتف والكمبيوترات النقالة تواصلا مستمرا مع الإنترنت. وهكذا عزيزي المستمع أصبحت كلمة GPRS تطلق على الجيل الجديد من الهواتف النقالة التي تمتلك خاصية الدخول إلى شبكة الإنترنت وتبادل المعلومات لاسلكيا مع شبكة المعلومات الدولية. بهذا نصل عزيزي المستمع إلى ختام حلقة اليوم. لا تنسوا موعدنا يوم الثلاثاء القادم وحلقة جديدة من مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، تستعد جماعات عراقية معارضة للإعداد لعقد مؤتمر عام لها تدرس فيه راهنها ومستقبلها، فضلا عن تفعيل نشاطاتها ومشاريعها. أحمد ركابي أعد تقريرا من لندن تضمن بعض الآراء في أسئلة مطروحة على حركة المعارضة العراقية.
يثير سعي وزارة الخارجية الأمريكية إلى عقد مؤتمر موسع للمعارضة العراقية في أوروبا جدلا في صفوف المؤتمر الوطني العراقي. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر مسؤول في المؤتمر الوطني طلب عدم ذكر اسمه أن قيادة المؤتمر اتفقت في اجتماع لها أخيرا على أن يكون موقفها الرسمي من الاجتماع الموسع إيجابيا، إلا أن بعض قيادي المؤتمر لم يخفوا في جلسات خاصة عدم ارتياحهم لخطط الخارجية الأمريكية، إذ يرون فيها محاولة لإضعاف جماعة المؤتمر وتحجيم دورها. ويبدو أن العلاقة بين الخارجية الأمريكية والجماعة العراقية المذكورة قد دخلت في أزمة جديدة نتيجة هذه الرؤية وتأكيد الطرف الأمريكي أن دعمه لاجتماع الضباط السابقين الذي ينوي المؤتمر الوطني عقده في واشنطن لن يتجاوز الدعم المالي، أي أن عددا كبيرا من الضباط المدعوين لن يتمكن من المشاركة، إذ أن شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لا تنطبق عليهم. وتعتقد الخارجية الأمريكية أن بعض الضباط قد يستغل وجوده في أمريكا لطلب اللجوء فيها. وتقول صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية في تقرير لها اليوم نقلا عن مصدر قريب من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تنقل عنه القول إن المؤتمر الموسع في أوروبا قد صمم لتحجيم المؤتمر الوطني وتهميشه. وتقول الصحيفة أيضا إن وزير الخارجية كولين باول ومدير CIA جورج تينت يعتبران المؤتمر الوطني جماعة لا يمكن الاعتماد عليها فيما يتبنى مسؤولون في البنتاغون وأعضاء في الكونغرس رأيا مخالفا. وقالت مصادر قريبة من المؤتمر الوطني لإذاعة العراق الحر إن المؤتمر يواجه أكثر من أزمة في الوقت الحاضر، منها الصعوبات التي يواجهها لعقد مؤتمر الضباط بالإضافة إلى عجز قيادته عن الإجابة على أسئلة يطرحها أعضاء في المؤتمر. ويقول أعضاء في المجلس المركزي للمؤتمر الوطني إنهم لا يعلمون شيئا عن خطط وتحركات قيادة المؤتمر غير ما يسمعونه من وسائل الإعلام. وتقول المصادر نفسها إن استطلاعا للرأي تجريه شبكة العراق نت الإلكترونية عن الأشخاص المرشحين لخلافة صدام حسين يثير حرجا داخل المؤتمر الوطني، مع أن النتائج النهائية لن تتضح قبل الأحد القادم. وتظهر النتائج حتى ساعة إعداد هذا التقرير أن العميد الركن نجيب الصالحي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 19% فيما احتل عضو قيادة المؤتمر الوطني الشريف علي بن الحسين المرتبة الثانية بنسبة 10%، فيما تقاسم قيادي آخر في المؤتمر وهو الدكتور أحمد الشلبي المرتبة الثالثة مع رئيس المجلس الأعلى السيد محمد باقر الحكيم بنسبة 9%. وأقر الشريف علي بن الحسين في تصريح لإذاعة العراق الحر أن ثمة معارضة داخل المؤتمر للاجتماع الموسع، لكنه قلل من أهميتها. ولا يزال مكان انعقاده غير واضح حتى الساعة، فبينما تقول مصادر عراقية إنها تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع في ألمانيا، تؤكد الخارجية الألمانية وفقا لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم تؤكد أنها لم تتلقى أي طلب لاستضافة مؤتمر للمعارضة العراقية على أراضيها. ويقول الشريف علي بن الحسين إن معارضة بعض أطراف المؤتمر الوطني للاجتماع الموسع يستند إلى اعتقادهم بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انقسام داخل المعارضة العراقية، لكن الموقف الرسمي هو مع الاجتماع وليس ضده.
المؤتمر الوطني لديه قيادة جماعية ولدى كل عضو رأي خاص، والمؤتمر تحالف ائتلافي من قوى مختلفة في الساحة السياسية العراقية، ومنها مثلا حركة الملكية الدستورية، ولكل طرف رأي خاص. ولكن نحن ننفذ الديمقراطية من خلال مؤسسات المؤتمر، ونتجادل ونتحاور، ولكن عندما نوصل إلى قرار الجميع منزمين بهذا القرار، والقرار أن الاجتماع لكل العراقيين الموسع سيكون لمصلحة الشعب العراقي ولخدمة الشعب العراقي، لأن ولو أن المؤتمر أوسع مؤسسة تجمع أطراف سياسية مختلفة. الهدف والغاية من الاجتماع الموسع المجمع عقده في شهرين بعد شهرين يتطرق إلى مواضيع وفئات غير مسيسة من الخبراء والأطباء والمهندسين والأساتذة، فوسيلة جيدة لاستيعاب الثروة البشرية العراقية من أجل خدمة الشعب ومن أجل ملء الفراغ ما بعد صدام حسين، ولكي نكون مستعدين للانطلاقة الجديدة من بعد زوال هذا النظام الغالي.
نعم. لكن الشريف علي بن الحسين، يعني أنت عضو في قيادة المؤتمر الوطني، ولا بد أنك سمعت يعني من لا يرتاح للمؤتمر الموسع يعبر عن رأيه ويوضح سبب عدم ارتياحه. هل لك أن تعطينا فكرة يعني عن أسباب عدم الارتياح التي تراود البعض؟
طبعا صعب نتكلم عن مواضيع خاصة داخل الاجتماعات المؤتمر، وناس يبدون آراءهم بشكل خاص وتوقع أنه لا يسرب إلى الخارج، ولكن طبعا ربما أطراف يعتبرون أن الاجتماع الموسع سيكون سياسيا أو يكون لبناء هياكل جديدة للمعارضة والمؤتمر، طبعا أو للمعارضة بالأحرى، ولكن هذا غير صحيح. احنا مع نقاش وحوار ومفاوضات مع الإدارة الأمريكية، ومن الواضح ان الهدف للاجتماع الموسع غير سياسي، هدف إداري تثقيفي تعبوي ورؤية لمستقبل العراق، ولا ليس لديه أي علاقة بالعمل.
يعني هل يعني هذا أن بعض أعضاء المؤتمر لم يفهموا حتى الآن طبيعة المؤتمر الموسع؟
ويعني واحد يجب أن يكون يعني أن الاعتراض ليس لهالدرجة، يجب أن نعلم أنه هذا رأيي، يعني ندرس، احنا لا نجلس ونأخذ قرارات اعتباطية، ندرس القضايا ونتحاور ونقنع، فقسم من أطراف المؤتمر ربما يعني يميلون أن هذا ممكن يكون سبب لانشقاق في المعارضة أو تفكيك للمعارضة، ولكن لا أعتقد هذا هو الرأي الصحيح. والكل القرار صار أنه ندعم هذا الاجتماع ونشارك فيه، وأن كمؤتمر وكذلك الأطراف اللي في المؤتمر، فيكون لكي نكون منصفين للإخوان أنه هذا حوار وليس أنهم رأي قاطع أو شيء، وإحنا في حوار مستمر.
نعم. طيب الشريف علي بن الحسين، صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية تقول في تقرير لها اليوم نقلا عن مصدر قريب من وزارة الدفاع الأمريكية أن المؤتمر الموسع في أوروبا قد صمم لتحجيم المؤتمر الوطني وتهميشه، كيف تعلقون على ذلك؟
ما أعتقد أنها يعني منطلق واقعي، لأن الأهداف الاجتماع الموسع غير ليس أهداف سياسية، ولا ينوون بأن يشكلون تنظيم أو إدارة أو هيكلية أو قيادة أو حتى مؤسسات، فكيف سيحل محل المؤتمر أو يضعف من المؤتمر؟ المؤتمر ائتلاف سياسي مكون من أطراف مهمة من المعارضة العراقية، وقوة المؤتمر نستمد قوتنا بعد الله من الشعب العراقي ومن التحالفات، فهذا هو المهم. أي اجتماع آخر لن يلغي هذا التحالفات وهذا التعاون بين أطراف الوطنية العراقية.
كان هذا الشريف علي بن الحسين، عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي المعارض. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أعزائي المستمعين، واصلت صحف بريطانية اهتمامها بالشأن العراقي من زوايا متعددة وربما مختلفة. فبينما تحدثت إحدى هذه الصحف عن سياسة بريطانية خارجية جديدة تتسم بالقوة والحزم تجاه بغداد، حذرت صحيفة ثانية من أن التوفيق بين السياستين البريطانية والأمريكية لن يكون أمرا سهلا. أياد الجيلاني يعرض للمادتين في الصحيفتين البريطانيتين.
صحيفتان بريطانيتان تناولتا الشأن العراقي من زاويتين مختلفتين. فبينما تحدثت الأولى عن سياسة بريطانية خارجية جديدة تتسم بالحزم، حذرت الثانية من أن التوفيق بين السياستين البريطانية والأمريكية لن يكون أمرا سهلا. ففي تقرير لها اليوم تنسب الجارديان إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله أمس أمام اجتماع مركز السياسة الخارجية إن على بلاده أن تقف في وجه المتنمرين من أمثال صدام حسين بدلا من مراضاتهم كما فعلت بعض الحكومات السابقة. ففي خطاب حدد فيه القضايا الجوهرية المؤثرة في سياسة حزب العمال الحاكم منذ 11 من أيلول الماضي، أكد سترو بحسب التقرير أن مصالح بريطانيا تتطلب منها تبني سياسة خارجية نشطة والعمل مع حلفائها في سبيل إبعاد ما أسماها حدود الفوضى. وأضاف الوزير البريطاني أن أهم التحديات للسياسة الخارجية اليوم لها جذورها في انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان، إذ كان التاريخ الحديث لدولة زيمبابوي مثلا سيكون مختلفا لو كان المجتمع الدولي تبنى الحزم والصرامة إزاء المجازر التي ارتكبها جنود الرئيس موغابي في مقاطعة ماتابيليلاند أوائل عقد الثمانينات. وأشار أيضا استنادا إلى الصحيفة إلى زيارته الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ما زالت آثار الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 واضحة في البلاد. وتساءل في كلمته عن عدد الناس الذين كان في الإمكان تخليصهم من الموت في حال تحرك المجتمع الدولي بحزم في اللحظات الأولى من انزلاق رواندا إلى حالة الفوضى. ومضى جاك سترو في كلمته بحسب التقرير إلى أن الكثيرين في الغرب اعتبروا صدام حسين في عقد الثمانينات حليفا مفيدا لهم ضد ما كانت تشكله إيران من تهديد لهم، مستندين إلى المبدأ القائل عدو عدوي صديقي. وأشار سترو إلى تغاضي الحكومة البريطانية المحافظة آنذاك عن استخدام صدام حسين أسلحة كيماوية ضد شعبه الكردي في الوقت الذي واصلت فيه وضع خططها لزيادة صادراتها العسكرية السرية إلى العراق. وتضيف الصحيفة أن الوزير البريطاني أضاف في أعقاب كلمته صوته إلى أصوات الوزراء الذين يهيئون الأرضية لعمل عسكري محتمل ضد العراق، مشيرا إلى تجاهل صدام حسين 23 قرارا صادرا عن مجلس الأمن. وتنسب الصحيفة إلى جاك سترو تأكيده أيضا أن على بريطانيا وحلفائها أن يتحركوا قبل تفاقم التهديدات، الأمر الذي لا يسفر عن تقليل عدد الضحايا المحتملين فحسب، بل إن تكاليفه المادية أقل أيضا. أما صحيفة الفاينانشال تايمز فتتحدث في تقريرها عن لقاء رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأسبوع القادم الرئيس الأمريكي جورج بوش في مزرعته بولاية تكساس، وتقول إن الرئيس الأمريكي حين يدعو زعيما أجنبيا إلى مزرعته الخاصة فهو يسعى إلى جعل اللقاء وديا واجتماعيا. وتنسب الصحيفة إلى مسؤولين حكوميين قولهم إن اللقاء لن يعقبه صدور بيان مشترك، كما ليس من المتوقع أن تحضره كوادر المستشارين الذين تميز بهم لقاء الزعيمين الأول في منتجع كامب ديفيد العام الماضي. وتتابع الصحيفة قائلة إن جو الهدوء المتوقع أثناء اللقاء ربما لا يلبي التوقعات العامة في بريطانيا، حيث يواجه السيد بلير انتقادا علنيا حتى من أعضاء حزبه العمالي نتيجة تأييده السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان والعراق. وتمضي الصحيفة إلى أن مكتبي الزعيمين يصران على عدم وجود خطط لأي إجراء عسكري وشيك ضد العراق، إلا أن هذا النفي لم يبدد التكهنات حول احتمال توصلهما إلى اتفاق في هذا الشأن خلال لقاء تكساس. كما تنقل الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن بلير يفكر في إلقاء كلمة تتزامن مع لقائه بوش يشير فيها بالتفصيل إلى المخاطر الأمنية التي يشكلها نظام صدام حسين. وتمضي الصحيفة في تقريرها إلى أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أقر نهاية الأسبوع الماضي بأن بلير سيلعب دورا قياديا في جهود التحالف الرامية إلى إظهار ضرورة اتخاذ خطوات ضد العراق. ففي مقابلة أجرتها معه شبكة NBC نيوز التلفزيونية الإخبارية أكد أن بلير جنبا إلى جنب مع الإدارة الأمريكية سيوضح ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة وحلفائها كل ما يحول دون وقوعهم تحت طائل تهديدات صدام حسين النووية. ويبدو بلير بحسب الصحيفة مستعدا لتكرار الدور الذي لعبه في تشرين الأول الماضي حين طرح الأدلة المتوفرة ضد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك قبل عدة أسابيع من إصدار البيت الأبيض أدلة مماثلة. وتتابع الصحيفة قائلة إن الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني أكدا مرارا على ضرورة التحرك ضد العراق، وتضيف أن رئيس الوزراء البريطاني صوت فعال في البحث عن التأييد الدولي، كما تنسب إلى أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية قوله إن بوش وتشيني عرضا التهديدات التي يشكلها النظام العراقي، ولكن تأكيد الأمر من قبل زعماء آخرين لا يضر بتوجههما، فكل ما زاد التكرار كل ما ترسخت القناعة بالأمر. أما إيفو دالدر الزميل الأقدم في معهد بروكينغز فيقول استنادا إلى تقرير الفاينانشال تايمز إن الرئيس بوش لم يمنح الموضوع الأهمية الكافية، معبرا بذلك عن نمط من التكبر بدلا من أن يقر بضرورة الحقيقية لإقناع الآخرين بصواب التوجه الذي نروج له حسب تعبيره الوارد في التقرير.
سيدتي سادتي، اهتمت الصحف الفرنسية بأكثر من شأن عراقي. شاكر الجبوري مراسلنا في باريس يعرض لما تناولته الصحف الفرنسية من شؤون عراقية.
تواصل وسائل الإعلام الفرنسية رصد تفاصيل الحدث العراقي محاولة في كل مناسبة التعمق في دراسة الأبعاد الإقليمية لما تصطلح على تسميته مرحلة ما بعد صدام حسين، مشيرة في هذا الخصوص إلى ما تنتظره بغداد من قمة بيروت العربية، وما على الأولى أي بغداد تقديمه من تنازلات للحصول على دعم عربي وجه التهديدات الأمريكية التي تأخذ جانب الجدية الواضحة على حد قول صحيفة لوموند الفرنسية، والتي تؤكد بأن كل الالتزامات التي تقدمها واشنطن للعواصم العربية فيما يخص القضية الفلسطينية لها علاقة مباشرة برغبة الإدارة الأمريكية الحصول على تأييد عربي فيما يخص العمل العسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشيرة بشيء من الاهتمام إلى تأكيدات صدرت عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تقول اللوموند عنها أنها تعني أن موقف العواصم العربية من صدام حسين هو ليس المعلن في وسائل الإعلام، مؤكدة بأن هذه القضية من بين الأمور السرية التي انطوت عليها جولة تشيني في المنطقة. وفي الوقت الذي تعنون فيه اللوموند مقالة على صفحة الأولى بالقول القناة الفضائية سلاح جديد لصدام حسين، في إشارة إلى ما تتعرض له عوائل المعارضين من مساومات على شاشة الفضائية العراقية، فإنها أي لوموند تؤكد وجوب التعامل مع هذه الظاهرة بواقعية وجدية أيضا. أما صحيفة الفيجارو التي خصصت صفحتها الثانية للقول أن العرب يتساءلون في تفاصيل مرحلة ما بعد صدام، وأن وصول الشخص الثاني في القيادة العراقية حسب وصفها قبل غيره من رؤساء الوفود العربية إلى بيروت حيث ستفتتح القمة العربية غدا، وعدم اعتراض وزير الخارجية ناجي الحديثي على توصيات اجتماعات وزراء الخارجية العرب والمتعلقة بإعطاء ضمانات للمحافظة على سيادة واستقلال الكويت، كل هذه الأمور توضح الفيجارو تشم منها رائحة رغبة العراق بالحصول على مساندة عربية بوجه التهديدات الأمريكية. في وقت تؤكد الصحيفة الفرنسية سيحاول الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المشارك للمرة الثانية في هذه اللقاءات العربية سيحاول التعرف على درجات الجدية من التكتيك في مبادرة العراق فتح حوار مع الأمم المتحدة، وذلك حسب ما تقول الفيجارو في توقيت مناسب قبل الجولة الثانية من المباحثات المقررة في منتصف الشهر المقبل، مؤكدة بأن عنان سيعقد مشاورات مع رئيس الوفد العراقي عزة إبراهيم في وقت لا يزال العرب، تضيف الصحيفة الفرنسية، غير متفقين على شخصية معارضة بديلة لصدام حسين. أما مجلة جون أفريك فتذهب في بحثها لمستقبل الوضع العراقي إلى رسم سيناريوهات حرب فقط، وذلك من خلال قولها كيف ستكون النهاية مع صدام حسين، حيث ترى بأن الإدارة الأمريكية قد وضعت عدة الميدان وهي بصدد اختيار أسلوب التنفيذ الأفضل، مؤكدة بأن الخبراء في الولايات المتحدة لم يحددوا بعد الخيار المناسب لأنهم يتدارسون حسب رأيها في العمل الجوي الواسع وخسائره البشرية غير المحسوبة، مثلما يبحثون في خليج الماعز أي النسخة المصورة لما يحدث في أفغانستان. فيما لا يزال الهجوم الواسع يوضح جون أفريك من بين الخيارات الصعبة، سيما وأن النظام العراقي عكس عام 1991 ليس لديه ما يخشى خسارته هذه المرة، مثلما أن القوات العراقية ليست شبيهة لحركة طالبان على حد قول جون أفريك التي تعتقد بأن قرضاي العراق المنتظر قد يكون عسكريا، وأن واشنطن لا تراهن كثيرا على قيادات المعارضة المعروفة، فهي تفكر بفساء العراق الكبير بقدر حرصها على تشكيل تحالف تركي إسرائيلي عراقي لتعزيز خيارات السلام بالمنطقة على حد قول جون أفريك، والتي تؤكد مرة أخرى على أن صفحة الحرب مع العراق هي مسألة وقت فقط بعد أن رصدت واشنطن ميزانية لذلك وحددت خياراتها الأساسية، في حين تنتظر من الجانب الآخر أي من العراق تنازلات كثيرة فيما يخص عودة لجان التفتيش أو غيرها من الأمور التي لا تود واشنطن تقول جون أفريك الإفصاح عنها في كل مناسبة وبلا مبرر. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وعلى الفرقة يجازيهم، كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم، كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم. لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية، أستهلها بعناوين بعض الأخبار. عدد قتلى الزلزال الذي ضرب أفغانستان ليلة أمس وصباح اليوم يرتفع إلى 1800 شخص. الرئيس حسني مبارك يكلف رئيس الوزراء المصري بحضور مؤتمر القمة العربية نيابة عنه. وزارة الخارجية الأمريكية تخصص 5 ملايين دولار لتمويل اجتماع للمعارضة العراقية. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الرئيس حسني مبارك كلف رئيس الوزراء عاطف عبيد تمثيل مصر في القمة العربية، مشيرة بذلك إلى أن الرئيس مبارك لن يشارك في القمة. فرانس بريس الأنباء أفادت أيضا أن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أكد اليوم الثلاثاء أن اعتبارات داخلية طارئة أوجبت بقاء الرئيس حسني مبارك في القاهرة دون تقديم إيضاحات أخرى، مؤكدا أن رئيس الوزراء المصري سيمثل مصر في القمة العربية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت رصد 5 ملايين دولار لتمويل اجتماع للمعارضة العراقية من المقرر أن يعقد في دولة أوروبية، ويناقش كيفية إدارة الحكم في العراق في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن الخارجية الأمريكية أبلغت الأسبوع الماضي الكونغرس الأمريكي بأنها عهدت إلى معهد الشرق الأوسط في واشنطن بتنظيم هذا الاجتماع. التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج اليوم الثلاثاء في بروكسل أعضاء المجلس الدائم لحلف شمالي الأطلسي لمناقشة الملف العراقي وعزم بغداد اقتناء أسلحة الدمار الشامل. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت عن أرميتاج قوله في مؤتمر صحفي أن المباحثات التي أجريت مع ممثلي الحلف بشأن العراق كانت مغلقة، وأنها تناولت مسائل سرية بخصوص أنشطة النظام العراقي وسعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل في ظل غياب مفتشي الأسلحة الدوليين منذ 4 أعوام. أفادت وكالات الأنباء أن 1500 أفغاني على الأقل لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب أفغانستان ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء. وكالات الأنباء أشارت أيضا إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد الوفيات نتيجة الزلزال الذي هز ولاية باغلان شمال كابول قد ارتفع إلى 1800 شخص حسب تصريحات مسؤولين دوليين وأفغان. المسؤولون أوضحوا أيضا أن عاصمة مقاطعة النهرين التي تبعد نحو 175 كيلومترا شمال كابول قد دمرت بأكملها. ومن الجدير بالذكر أن الزلزال الذي ضرب هذه المناطق كان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وأن هذا هو الزلزال الثاني الذي يضرب شمال أفغانستان خلال الشهر الحالي. هذا وقد أفادت وكالات الأنباء أن رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة حامد كرزاي ألغى بسبب الأحداث زيارة كان مقررا أن يقوم بها يوم غد الأربعاء إلى تركيا. وفي أفغانستان أيضا أعلن قائد القوات البحرية البريطانية التي وصلت أفغانستان أن قواته ستبدأ في وقت قريب عملها في تعزيز قوات التحالف الدولي الموجودة هناك. رئيس القوة البحرية البريطانية العميد روجر لين صرح اليوم الثلاثاء في قاعدة باغرام الجوية شمال كابول بأنه يتوقع أن تبدأ قواته المشاركة في العمليات العسكرية مع حلول منتصف شهر نيسان المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن 100 جندي بريطاني وصلوا يوم أمس إلى أفغانستان كوحدة أولى من قوة يصل تعدادها إلى 1700 جندي بريطاني، من المتوقع أن تكمل انتشارها في أفغانستان خلال الأسبوع الحالي. من إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام عرض أهم الأخبار العالمية والعراقية. طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل السماح لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بحضور مؤتمر القمة العربية الذي يبدأ أعماله يوم غد الأربعاء بدون شروط مسبقة. الناطقة باسم المفوضية الأوروبية إيما أودين صرحت اليوم الثلاثاء في بروكسل بأن الزعماء الأوروبيين أكدوا على ضرورة السماح لعرفات بحضور اجتماعات القمة العربية وأن يسمح له أيضا السفر حيث يشاء بدون قيود أو شروط. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل فرضت حصارا على عرفات منذ 4 أشهر في مدينة رام الله في الضفة الغربية، واشترطت تل أبيب السماح لعرفات بالمشاركة في القمة العربية في حال تنفيذه بنود خطة التينت لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أفادت وكالات الأنباء أن الخلاف بين العراق والكويت ظهر يوم أمس الاثنين خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، حيث اتهمت الكويت بغداد بالامتناع عن الالتزام بضمان أمن الكويت في المستقبل. وكالات الأنباء نقلت عن الشيخ محمد السالم الصباح وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية قوله إن بحث الحالة الكويتية العراقية كان تنازلا من جانب بلاده التي تفضل أن تركز القمة العربية على المبادرة السعودية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وفي السياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح نفى اليوم الثلاثاء حصول أي حوار مباشر بين المسؤولين الكويتيين والعراقيين في بيروت، واصفا تبادل الحديث بين الطرفين بأنه بروتوكولي. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا إلى أن الوزراء العرب رحبوا بالتصريحات الهادئة التي صدرت عن الجانب الكويتي والعراقي خلال اجتماع غير رسمي عقد يوم الأحد الماضي لوزراء الخارجية العرب. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.